مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. اتهم علي الأديب القيادي في قائمة الائتلاف العراقي الموحد اليوم سنة العرب بالمسؤولية عن التأخير في الإعلان عن التشكيل الوزاري، وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن الصراع بين الأطراف والمجموعات السنية والمرشحين للدخول في التشكيل الوزارية هي التي أخرت طبيعة تشكيل هذه الوزارة. وأضاف الأديب أن مباحثات اللحظة الأخيرة لتشكيل الحكومة قد انتهت اليوم، وسيبت بشكل نهائي في التشكيل الوزارية في وقت قريب. وكان ثائر النقيب المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي المنصرف إياد علاوي قد اتهم يوم أمس الاثنين قائمة الائتلاف بالتلكؤ في تشكيل الحكومة، واضعا اللوم عليها في عدم التوصل إلى تشكيل حكومي يضم كافة الأطراف السياسية المهمة في العراق. وقال الأديب إن عدم مشاركة قائمة علاوي في التشكيل الحكومي مردؤه تأخر القائمة في الإعلان عن موافقتها في المشاركة والأمر، إضافة إلى مطالبتها بعدد كبير من الحقائب الوزارية. وأضاف الأديب إن القائمة العراقية لم ترغب في بداية الأمر في المشاركة في التشكيلة السياسية، وجاءت رغبتها بعد أن توزعت أغلب الحقائب الوزارية على القوائم الأخرى ومن ثم فاتحت من مشاركة في التشكيل الوزاري. وتابع الأديب أن القائمة العراقية عرضت مطالب عالية لا نستطيع الإيفاء بها، وبهذا أصبحت القائمة خارج التشكيل، مؤكدا أن التحالف الكردستاني تخلى عن ضغوطه التي مارسها في الفترة المنصرمة لضمان مشاركة قائمة علاوي. وقال كانت هناك مثل هذه التأكيدات ومثل هذه الضغوط حتى يوم أمس تقريبا، معربا عن الاعتقاد بأن التحالف الكردستاني يصر الآن على تشكيل الحكومة وإعلانها بأسرع وقت. وشدد الأديب على سعي الائتلاف العراقي الموحد إلى إشراك السنة العرب في التشكيلة الوزارية من أجل تحقيق التوازن السياسي، وقال إن الغاية من قبولنا بإشراك السنة في التشكيلة الحكومية هو تحقيق التوازن السياسي ولتحميلهم جزءا من المسؤولية الأساسية في إدارة البلاد وتحقيق الاستقرار لهذا البلد. أشاد الرئيس العراقي جلال طالباني بالدور البريطاني في تحرير العراق، وذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير نشرت صحيفة صن البريطانية مقتطفات منها. ووصف طالباني بلير بالبطل ضد الاستبداد، معربا في الوقت نفسه عن تعازيه لأسرة الجنود الذين فقدوا أبناءهم في العراق. وعبر الرئيس العراقي عن مساندته لرئيس الوزراء البريطاني في وجه الانتقادات التي أثيرت حول قرار دخول حرب تحرير العراق قبيل الانتخابات العامة المقررة في الشهر المقبل. وعلق طالباني في رسالته على عدم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق بقوله إن الدكتاتور العراقي السابق يعد من أكبر أسلحة الدمار الشامل فتكا بالعراقيين. وأضاف إن الدكتاتور صدام استخدم الأسلحة الكيماوية والجرثومية ضد شعبه، ولم يكن ليتوانى عن استخدامها مرة أخرى لو بقي على رأس السلطة في العراق. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. عرض لاعب كرة قدم عراقي يقيم في رومانيا تقديم نفسه رهينة لخاطفين عراقيين مقابل الإفراج عن ثلاثة صحفيين رومانيين تحتجزهم جماعة في العراق تطلق على نفسها كتائب معاذ بن جبل، وتهدد بقتلهم إذا لم تسحب رومانيا قواتها من العراق. ونقلت تقارير عن صالح جابر، وهو مهاجم ضمن فريق غلوريا بوزاو لكرة القدم إحدى فرق الدرجة الثانية في الدوري الروماني، أنه لو ضمن الإفراج عن الصحفيين الرومانيين في مقابل تقديم نفسه للخاطفين لفعل ذلك. وكان ثلاثة صحفيين رومانيين اختطفوا مع مترجمهم الأمريكي الأصل في بغداد أواخر آذار الماضي، وبثت الجماعة التي تحتجزهم شريط فيديو الجمعة الماضية ظهر فيه المختطفون وهددت بقتلهم إذا لم تسحب رومانيا قواتها من العراق في غضون 4 أيام. أبلغ سوريا الأمم المتحدة بأنها أكملت اليوم سحب قواتها من لبنان بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559. وجاء في رسالة بعث بها وزير الخارجية السوري فاروق الشارع إلى الأمم المتحدة إن سوريا تود إبلاغكم رسميا بأن قواتها العاملة في لبنان بطلب لبناني وتفويض عربي قد عادت بكامل قواتها العسكرية والأمنية ومعداتها إلى مواقعها في سوريا هذا اليوم الموافق 26 نيسان. وأضافت الرسالة حسب وكالة أنباء رويترز إن الانسحاب يتماشى مع التزام سوريا بميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها. أعلن قائد شرطة محافظة واسط اللواء عبد الحنين الإمارة في مؤتمر صحفي أنه تم اعتقال 305 من المشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية بينهم 11 عربيا وذلك خلال حملة اعتقالات نفذت أمس في مناطق جنوب العاصمة العراقية وشملت قرية الوحدة والمدائن. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية وعودة إلى سميرة علي مندي لمتابعة بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى عدد من التقارير التي وفانا بها مراسلنا من داخل العراق وخارجه. ونبدأ من بغداد حيث وصلت الجمعية الوطنية العراقية في جلستها التي عقدت اليوم وصلت مناقشتها لفصول النظام الداخلي للجمعية. هذا ما أكده لإذاعتنا السيد علي الأديب عضو الجمعية الوطنية ومرشح قائمة الائتلاف العراقي الموحد جاء ذلك خلال لقاء أجراه معه مراسلنا أحمد الزبيدي.
في الوقت الذي يزداد فيه صفط الشارع العراقي من تأخر إعلان التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، مرت جلسة الجمعية الوطنية لهذا اليوم الثلاثاء برتابة أصبحت مملة للشارع العراقي الذي أصبح جله الوحيد أن ترى حكومته النور حتى وإن كانت ولادتها على حد تعبير البعض ولادة قيصرية، حيث أكد عضو الجمعية الوطنية العراقية علي الأديب أن أبرز محاور الجلسة كان مناقشة النظام الداخلي لها والذي من المؤمل أن يقر خلال جلسة اليوم غد الأربعاء وفق ما أفاد به الأديب.
أغلب الموضوعات التي بحثت اليوم في الجمعية الوطنية كانت تتعلق بفصول النظام الداخلي باعتبار أن أعضاء الجمعية أكدوا تأكيدا شديدا ومكررا على أنه لا يمكن تسيير أمور الجمعية بدون وجود نظام داخلي، فلذلك صار القرار أنه لا يناقش أي موضوع إطلاقا من الآن وحتى الانتهاء من مناقشة النظام الداخلي، ولم يبقى من النظام الداخلي سوى فصل واحد. أعتقد في أوائل الجلسة القادمة يوم غد سيحسم هذا الموضوع وستعمل الجمعية الوطنية منذ تلك اللحظة بموجب هذا النظام.
بعد الانتهاء من مناقشة النظام الداخلي ما هي أبرز مهام الجمعية؟
أبرز مهام الجمعية هو توزيع أعضاء الجمعية على اللجان الـ20 التي صودق عليها من خلال المناقشة، وبالتالي فستتركز أنشطة وفعالية أعضاء الجمعية الوطنية بموجب تخصصات متعددة، وبالتالي يمكن تفعيل وجود أعضاء الجمعية في مختلف مرافق الدولة كمهمة يمكن أن يزاولوها مهمة إشراف ورقابة على الأجهزة التنفيذية ومتابعة ما يمكن الاعتراض عليه من أداء هذه الوزارات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أساسية لكتابة مسودة الدستور القادم للبلاد.
في أولى جلسات الجمعية تم تشكيل لجان، إلى أين وصلت هذه اللجان في مهامها؟
لم تتوزع الآن هذه اللجان على الأعضاء، إنما اليوم صوت على هذه اللجان وكانت هناك بعض التعديلات على هذه اللجان، وأعتقد بمجرد ما سينتهي النقاش بشأن النظام الداخلي سيتوزع أعضاء الجمعية الوطنية على هذه اللجان.
نعود إلى إشراك القائمة العراقية والعرب السنة في التشكيلة الوزارية القادمة، ما هي آخر مستجدات التشكيلة الوزارية؟
العرب السنة سيشتركون في 6 أو 5 من الحقائب الوزارية، أما العراقية فأعتقد بأن الحوار معها قد توقف بسبب ارتفاع سقف المطالب التي تقدمت بها، وباعتبار أن الحصص والحقائب الوزارية قد قسمت على بقية القوائم وعلى المكون الثالث للمجتمع العراقي وهم السنة العرب الذين لم يشاركوا في الانتخاب، وبالتالي فلم يبقى شيء بالنسبة للعراقية، وسيكون موقف العراقية على ما يبدو إيجابيا من العملية السياسية من التشكيلة الوزارية القادمة حتى لو لم يشتركوا بأي حقيبة وزارية.
أشار بعض أعضاء القائمة العراقية إلى تشكيل حكومة ظل من قبل الدكتور أياد علاوي، كيف ترون تشكيل مثل هذه الحكومة؟
ليست حكومة ظل، إنما التصريح الذي صرح به الناطق الرسمي باسم الوزارة الحالية هو تشكيل حكومة بديلة انتقالية فيما إذا فشلت قائمة الائتلاف في تشكيل الحكومة ضمن المدة المقررة.
كيف ترون مثل هذه الطروحات؟
أعتقد هي تأتي ضمن المنافسة السياسية القائمة بين القوى والقوائم.
هناك أخبار تفيد عن وجود انشقاقات داخل الائتلاف العراقي الموحد، وأبرزها كان ما تحدث به الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة حول مرشحهم لوزارة النفط، كيف ترون مثل هذه الأخبار؟
ليس ذلك انشقاقا، ولم أسمع حتى هذه اللحظة بوجود انشقاق يمكن اعتباره انشقاق في دائرة الائتلاف، إنما المسألة تتعلق بمرشح حزب الفضيلة لوزارة معينة أسندت لهم، هذا المرشح أو بديل هذا المرشح لا تتوفر فيه الصفات أو المواصفات التي ترتضيها قائمة الائتلاف في من سيتولى مهام تلك الحقيبة الوزارية. وباعتقادي بأن المشكلة ستحل بتبادل الحقائب الوزارية بين حزب الفضيلة وبين قوة أخرى سياسية موجودة في داخل قائمة الائتلاف لحل هذا التنازع.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد لنتابع حديثا لسكرتير المجلس السياسي الشيعي الأمين العام لحزب الجمهوريين الأحرار حسين الموسوي حول أسباب تأخير تشكيل الحكومة العراقية وإمكانية تحقيق الليبرالية في العراق عبر لقاء أجرته معه خماء المحسن.
أكد حسين الموسوي سكرتير المجلس السياسي الشيعي الأمين العام لحزب الجمهوريين الأحرار أن الدكتور الجعفري بذل جهودا كبيرة في تشكيل الحكومة، ولكن التباينات والمحاصصات الحاصلة في سبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية هي التي أخرت تشكيل الحكومة على حد قوله.
أعتقد أنه الدكتور الجعفري بذل جهود كبيرة في سبيل تشكيل الحكومة، ولكن التباينات والمحاصصة الحاصلة في سبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية هي التي أخرت كثيرا تشكيل هذه الحكومة. تم التوافق في بداية الأمر مع الكردستانية، وكانت العراقية خارج عملية التوافق، وبعد فترة تم عودة العراقية إلى الساحة وإلى الطلب من الائتلاف الدخول في الحكومة في حكومة وحدة وطنية، وتم التوافق معهم، ولكن المطالب التي قدمتها العراقية للائتلاف وللكردستانية مطالب كبيرة وكثيرة وغير قابلة للتحقيق ضمن الاستحقاقات الانتخابية، وكانت العراقية بيدها السلطة أكثر من 6 أشهر لم تحقق أي شيء في المجال الأمني. ولكن دخول العراقية في الأيام الأخيرة بعد ترتيب الحقائب الوزارية أيضا جاء ليؤخر من العملية السياسية ويؤخر من تشكيل الحكومة.
تداولت الأخبار بأن السنة العرب سيحصلون على 6 حقائب وزارية، هل منصب نائب رئيس الجمهورية والذي يشغله الآن الشيخ الياور من ضمنها، وهل هنالك وزارات سيادية بين هذه الوزارات 6؟ أجاب حسين الموسوي:
أعتقد أنه المنصب الشيخ غازي الياور هو من ضمن المناصب التي وزعت بالتوافق مع مكونات المجتمع العراقي ومع الكتل الفائزة، والمعروض للعرب السنة هي 5 وزارات من ضمنها وزارة الدفاع، ولكن المشكلة في تمثيل العرب السنة، من يمثل العرب السنة؟ هذه الرؤية لحد الآن لم تكن واضحة. الموجود حاليا هنالك ممثل من الحزب الإسلامي وممثل من الأوقاف السنية وممثلين من العشائر السنية ومن السياسة العرب السنة، أعلنوا يوم أمس بأن اللجنة التي يترأسها الشيخ غازي الياور لا تمثل السنة، وعلى الائتلاف أن يتحاور مع الممثلين لهذا التجمع.
وعن مصطلح الليبرالية الذي يتداوله السياسيون العراقيون الآن، ما هو مفهومه وهل سينجح في العراق؟ قال حسين الموسوي:
أبسط صور الليبرالية هي الليبرالية قبول الآخر في أبسط صورها. فالآن ما موجود في العراق حتى الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية والأحزاب الديمقراطية والأحزاب الليبرالية، الآن هم قائمين في عملية ليبرالية تقبلهم للآخر وتعاملهم بالشفافية، هي هذا نوع من أنواع الليبرالية. وأعتقد العراق مؤهل أن يتجه بهذا الاتجاه، وهنالك أعتقد في يوم 6 أو 7 من الشهر القادم سوف يكون مؤتمر يضم عدد من الأحزاب وعلى رأسهم الجمهوريين الأحرار لبلورة التيار الليبرالي داخل العراق قيادته في الفترة المقبلة وخاصة لخوض الانتخابات المقبلة.
كان هذا تقريرا حول أسباب تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومدى تطبيق الليبرالية في العراق. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من استوديوهات إذاعة العراق الحر نواصل تقديم التقارير ونبقى في بغداد، حيث أعدت مراسلتنا ليلى أحمد تقريرا عن القرار الذي اتخذته مفوضية النزاهة بشأن محاربة الفساد وتطبيقه على المسؤولين العراقيين بدون استثناء. التقرير يتضمن لقاءين، الأول مع السيد حيدر الموسوي الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر العراقي، والثاني مع القانوني طارق المعموري الناطق الرسمي باسم المجلس السياسي الشيعي.
في الوقت الذي أوشكت فيه الحكومة المنتخبة على الإعلان عن تشكيلها، يشرع سياسيون بتعزيز برنامج محاربة الفساد الإداري الذي استشرى في معظم مؤسسات الدولة. وكان إعلان المفوضية العامة للنزاهة بتوزيع استمارات خاصة على جميع المسؤولين في الدولة العراقية للكشف عن موجوداتهم وجردها بشكل دقيق بمثابة الخطوة الأولى باتجاه محاربة الفساد، حيث أن قرار مفوضية النزاهة سيسري على الجميع دون استثناء. حيدر الموسوي الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني العراقي أكد بأن الدكتور أحمد الشلبي وأي مسؤول سيرشح لتولي منصب في الدولة سيخضع لقرار المفوضية.
الكل يتذكر أن المؤتمر كان من أكثر الأطراف الداعية لمحاربة الفساد وفتح ملفات الفساد في بعض دوائر الدولة، فبالتالي إذا كنت أطالب بأمور محددة لمحاربة الفساد فأنا علي أن ألتزم بها أولا. فلذلك الدكتور أحمد الشلبي أو أي شخص من المؤتمر يرشح لأي موقع في الحكومة القادمة سيملأ هكذا استمارة بكل سهولة.
ويؤكد القانوني طارق المعموري الناطق باسم المجلس السياسي الشيعي بأن أي مسؤول عراقي لا يتمتع بحصانة اتجاه القضاء العراقي أو هيئة النزاهة إذا ما ثبت اتهامه بالفساد الإداري.
لا يوجد أي مسؤول لديه حصانة ضد أي إجراء يتخذ من قبل هيئة النزاهة أو القضاء العراقي فيما لو ثبت أنه اختلس أو سرق أو تصرف بأي طريقة غير قانونية بالمال العام. يجب أن يفهم جميع المسؤولين من الآن أن المال العام ليس ملكا للمسؤول، لا يحق لأي مسؤول أن يتصرف بالمال العام على أساس أنه ملك شخصي متاح له. هذا الأمر انتهى، ولكن ما حصل في الحكومة السابقة أن الفساد الإداري قد استشرى في مفاصل كثيرة من مفاصل الدولة وعلى أعلى المستويات، ومفوضية النزاهة يجب أن تتخذ كافة الإجراءات التي يقتضيها الوضع بعد أن تجري تحقيقاتها وتجري جروداتها، وعليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة وتحيل المخالفين إلى القضاء لكي يكونوا عبرة لأي مسؤول يأتي بعدهم. وملف الفساد الإداري الذي نتج عن حكومة إياد علاوي، يعني هنالك عدة أسباب تراكمت فيها: ضعف الدولة العراقية أصلا، ضعف الرقابة، تسلل بعض البعثيين والانتهازيين إلى بعض المناصب العليا، وقاموا بسلب ونهب أموال طائلة من قوت الشعب العراقي الذي يعاني الفقر والجوع ويعاني الحرمان. فلا بد من اتخاذ إجراءات صارمة في الحكومة الجديدة، يفترض أن تتصدى لهذا الأمر تصدي ليس فيه مجاملة على حساب أحد. أنا أستطيع أن أجامل على حساب حقي أنا شخصيا، ولكن حقوق الناس ليس هنالك أحد مخول أن يجامل الآخرين على حسابه.
وحول القوانين الجزائية التي سيخضع لها المتورطون بالفساد الإداري، قال طارق المعموري:
هذا الموضوع بالتأكيد يجب أن يخضع لولاية القضاء، والقضاء العراقي يلتزم بالقوانين المرعية الآن التي هي لازال قانون العقوبات رقم 111/69 هو النافذ الآن، يعني عدا بعض الفقرات التي حذفت بموجب قرار صدر في وقت برايمر، ولكن بالنتيجة القانون العراقي هو الذي سيحكم هذه المخالفات، وربما سيشرع قانون آخر للمستقبل، لأنه كما نعرف من وجهة النظر القانونية أن القانون لا يسري بأثر رجعي على الجرائم، فقانون العقوبات النافذ حاليا هو الذي سوف يحاسب المسؤولون بموجبه، أما بالمرحلة المقبلة فيقتضي أن يكون هنالك قانون خاص بالفساد الإداري، ويجب أن تكون عقوباته شديدة، ويجب أن يحتوي حتى على تشهير بالشخص المدان بهذا الأمر، لكي يكون التقرب من المال العام لمصالح خاصة أمر خطر للغاية يجب أن يحذر منه كل مسؤول في الدولة العراقية الجديدة.
كان هذا تقريرا عن تطبيق قرار مفوضية النزاهة في محاربة الفساد الإداري والآلية القانونية المعتمدة. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
ضحكتك وحشة يا ابو ضحكة الحلوة تعودنا عليك شلون بلوى
لك وحشة يا ابو ضحكة الحلوة
ما نستغني عنك يوم واحد ما نستغني عنك يوم واحد لا راحة لنا بعدك وقوة وحشة وغيابك وين يا وين يا فراق العزيز طول الليل إلك وحشة وغيابك وين يا وين يا فراق العزيز طول الليل حنانك بحر وإحنا نريد تجميل حنانك بحر وإحنا نريد تجميل دليلنا قضينا العمر قسوة وحشة
عليك شلون بلوى
لك وحشة يا ابو ضحكة الحلوة وحشة وإلك نوعة وإلك آه إلك طلت وجه سبحانك الله إلك وحشة وإلك نوعة وإلك آه إلك طلت وجه سبحانك الله أسألك يا حلو جاوبني بالله أسألك يا حلو جاوبني بالله صحيح أنت ابن آدم وحواء
لك وحشة عليك
شلون بلوى
لك وحشة يا ابو ضحكة الحلوة تعودنا عليك شلون بلوى
ما نستغني عنك يوم واحد ما نستغني عنك يوم واحد تعالوا شوف هجرانك تسوى
لك وحشة يا ابو ضحكة الحلوة
لك وحشة
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر ونتابع الآن تقارير من بعض المحافظات العراقية. محطتنا الأولى ستكون في البصرة حيث عقد رئيس مجلس المحافظة السيد محمد سعدون العبادي صباح اليوم مؤتمرا صحفيا في ديوان المحافظة دعا فيه الموظفين إلى محاربة الفساد الإداري كما سلط الضوء على الأوضاع الأمنية في المدينة. فأقل خالدي لديه المزيد من التفاصيل.
رئيس مجلس محافظة البصرة محمد سعدون العبادي في معرض حديثه عن الوضع الأمني في البصرة أنه تقرر وضع خطة مكثفة لتدريب عناصر الشرطة وزيادة قابلياتهم التعبوية لمجابهة الأعمال التخريبية والإجرامية والتي بدت وتائرها في التصاعد خلال الأيام الماضية، كذلك الزيادة في أعداد الدوريات الليلية ونصب الكمائن لمراقبة الوضع الأمني إضافة للسيطرات الليلية المستمرة لمنع أي حالة خلل أمني قد تستغلها الجهات المخربة وقد يستغلها الخارجون على القانون حسب مصدر إعلامي في المحافظة عن المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان المحافظة 10:30 من صباح الثلاثاء. ودعا رئيس مجلس المحافظة المواطنين إلى عدم تشجيع الموظفين على تلقي المبالغ وذلك بالامتناع عن تقديمها لهم لقاء إنجاز المعاملات الخاصة بهم عند تطرقه إلى الفساد الإداري، مبينا في الجانب الخدمي أن القوات المتعددة الجنسية أخذت على عاتقها التعاقد مع مقاولين خاصين بالتنظيف بعد تقسيم المدينة إلى قطاعات على أن تتولى القوات المتعددة الجنسية دفع المستحقات المالية المترتبة على ذلك، حاثا المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لقرب حلول فصل الصيف لمحدودية الإنتاج الكهربائي، في حين يتوالى الجهد الرسمي لتحسين أداء محطات الطاقة لتوفير أكبر ما يمكن من هذه الطاقة. يذكر أن هذا المؤتمر لرئيس المجلس يأتي بعد زيارته للدنمارك مع وفد مرافق له. فهد الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة ننتقل إلى أربيل، حيث أوضح السيد عبد القادر بازرقان مسؤول مكتب أربيل وعضو اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية، أوضح أسباب انشقاق فرع أربيل عن الجبهة التركمانية، وذلك خلال لقاء أجراه مراسلنا عبد الحميد زيباري في سياق التقرير التالي.
أعلن فرع أربيل للجبهة التركمانية العراقية انشقاقه عن الجبهة التركمانية، وجاء هذا الانشقاق بعد الخلافات التي حدثت بين أعضاء الجبهة في المؤتمر الرابع للجبهة الذي عقد في مدينة كركوك في يوم الجمعة المنصرم المصادف 22 من الشهر الجاري. ولمعرفة الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا الانشقاق، صرح لإذاعتنا عبد القادر بازرقان مسؤول مكتب أربيل وعضو اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية، وقال:
طبعا سبب انسحابي لأمثلة الجبهة التركمانية العراقية هي بسبب عدم استقرارية الجبهة التركمانية من الناحية السياسية والتنظيمية، أدى إلى خلق حالة من الفوضى للمنتمين. أما من ناحية هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، إن مسرحية ومهزلة المؤتمر التركماني الرابع يؤكد عدم وجود استراتيجية صريحة للجبهة التركمانية، فإنما هي آلة بيد الجانب الخارجي. فلكي لا نكون آلة، قررنا الانسحاب من المؤتمر التركماني الرابع والجبهة التركمانية العراقية.
وأصدر فرع أربيل للجبهة التركمانية العراقية في مساء يوم أمس الاثنين بيانا أعلن فيه انشقاق فرع أربيل الذي يشرف على دائرة الصحة والشؤون الاجتماعية ومديرية التربية والمكتب العسكري والدائرة السياسية ودائرة البحوث والتخطيط وكذلك الإعلام، ومن ضمنها الإذاعة والتلفزيون المحلية للجبهة التركمانية العراقية في مدينة أربيل. واتهم البيان تركيا في التدخل بشؤون تركمان العراق، وجاء فيه: منذ انتقال رئاسة الجبهة التركمانية إلى مدينة كركوك بعد سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003، انتهجت الجبهة سياسة اعتمدت على توجيهات من خارج الحدود وبشكل مفرط أثرت على آلية عمل الجبهة. وأضاف البيان إن هذا أدى إلى استعلاء بعض الأطراف التركمانية الذين يتلقون الأوامر من بعض مراكز القوى التركية على التركمان الذي ينتمون إلى الوطن. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وننتقل مستمعينا الأكارم إلى السليمانية، حيث عقد المؤتمر الدوري لمحافظي محافظات شمال ووسط العراق، وذلك بحضور قائد القوات متعددة الجنسيات التي تتمركز في المنطقة. مصطفى صالح كريم لديه المزيد من التفاصيل.
بحضور محافظي كل من صلاح الدين وكركوك وبعقوبة والسليمانية، انعقد المؤتمر الدولي لمحافظي الشمال ووسط العراق ولأول مرة في مدينة السليمانية. وتهدف مؤتمرات كهذه إلى مناقشة أهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المحافظات الأربع، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات. وحضر المؤتمر الجنرال جوزيف كالوتو قائد الفرقة 42 وقوة مهام الحرية التي تتخذ من منطقة الشمال ووسط العراق مسرحا لعملياتها، إضافة إلى عدد من المسؤولين العراقيين وجنود قوة مهام الحرية. بدأ المؤتمر بشرح موجز من قبل قائد اللواء الهندسي حول أهم المشاريع الإعمالية الجارية العمل بها في محافظات الشمال ووسط العراق، وكان لمشاريع الطاقة الكهربائية الحصة الأكبر من ذلك، حيث من المؤمل الانتهاء من إنشاء محطات كهربائية جديدة في بيجي وكركوك وسليمانية في شهر تشرين الثاني الجاري، ولطاقة إجمالية قدرها 664 ميجاوات. كما أن العمل لا يزال جاريا لتصليح المحطات القديمة في كل من دبس وبيجي. أما بخصوص مشاريع النقل والمواصلات، فقد كانت الجهود مركزة على تطوير خطوط سكك الحديد بين المحافظات الأربع لإنعاش الحركة التجارية، وبالشكل الذي يؤثر إيجابا على الاقتصاديات المحلية. وأشاد المتكلم بالدور الحيوي الذي تلعبه لجان معاينة المشاريع لأعمالية المحلية والتي تطلع بدور هام في رصد التقدم الحاصل في مشاريع الأعمال ومراقبة أي تلاعب قد يحدث في إنشائها. وأشاد الجنرال تالوتو باتساع صلاحيات مجالس المحافظات وبقدرتها على تنسيق الجهود المحلية للوصول إلى أفضل النتائج، وأهمية تأمين الحماية الأمنية اللازمة لخطوط نقل النفط كان من ضمن الأولويات التي طرحها محافظ صلاح الدين حمد حمود الشقطي، لأهمية العالية لذلك خاصة وأن معظم محطات توليد الطاقة الكهربائية تقع في أماكن قريبة منها، الأمر الذي يشكل بحسبه خطرا كبيرا خاصة وأن أنابيب نقل النفط هذه تتعرض إلى هجمات تخريبية بشكل مستمر. وفي موضوع البطالة وتبعاتها السيئة على الوضع الأمني اقترح حمود إنشاء مشاريع صناعية ومعامل تعليب خصوصا وأن المحافظة لها قدرات زراعية عالية. وهشاشة الوضع الأمني في محافظة بعقوبة ديالة علله رعد رشيد الملا جواد بقلة عدد منتسبي الأجهزة الأمنية المحلية مقارنة بالمساحة الجغرافية الواسعة التي تحتلها المحافظة. وأكد عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك أن العمليات التخريبية وجرائم الاختلاس التي وقعت في المحافظة مؤخرا سببها المركزية، حيث أن الحكومة المركزية بحسب محافظ كركوك هي المسؤول الوحيد عن توظيف العناصر الأمنية في المحافظة، الأمر الذي كما يقول المحافظ قاد إلى اختراق الأجهزة الأمنية من قبل عناصر سيئة. أما دانا أحمد نجيد محافظ السليمانية فقد عبر عن سروره لتصدر محافظته المرتبة الثانية في عدد المشاركين في الانتخابات الوطنية بعد بغداد. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء عبر تقارير مراسلين المتواجدين في عمان والكويت، لكن قبلها سنتابع الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله للولايات المتحدة الأمريكية. وقد كان الشأن العراقي من مواضيع البحث في القمة الأمريكية السعودية التي تركزت على أسعار النفط المرتفعة. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده ويقدمه نظم ياسين.
تركزت القمة الأمريكية السعودية الاثنين على قضايا النفط ومكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط، كما جرى البحث أيضا في تطورات الشأن العراقي، لكن أسعار الطاقة المرتفعة كانت من المحاور الأساسية في محادثات الرئيس جورج دبليو بوش مع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في مزرعة الرئيس الأمريكي في كرافورد بولاية تكساس. وأعرب البيت الأبيض عن ارتياحه للمحادثات التي وصفت بأنها كانت جيدة جدا وجرت في روح إيجابية. وكان الرئيس بوش صرح قبيل وصول الأمير عبد الله إلى كرافورد بأن ولي العهد السعودي يدرك الأهمية الكبرى لضمان أن تكون أسعار النفط معقولة بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. من جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي إن الوفد السعودي أعلن خطط استثمار تسمح بإنتاج 12 مليونا ونصف المليون برميل يوميا بحلول العام 2010 وربما 15 مليونا إذا اقتضى الأمر فيما بعد للمساعدة على إحلال الاستقرار في السوق وضمان عرض كاف وأسعار سليمة على حد تعبيره. وفي تصريحات أدلى بها بعد محادثات القمة اعتبر عادل الجبير مستشار ولي العهد السعودي للسياسة الخارجية أن أسعار النفط الحالية لا تعكس المبادئ الأساسية للعرض والطلب، مضيفا القول
نحن نعتقد أن سعر النفط الخام لا يعكس المبادئ الأساسية للعرض والطلب. لا يوجد نقص في النفط في العالم حاليا، وما نشهده هو نقص في قدرات التكرير ونقص في البنى التحتية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتوجات النفطية.
الجبير أضاف أن الإنتاج النفطي السعودي حاليا يزيد قليلا على 9.5 مليون برميل يوميا، وأن طاقة الإنتاج الاحتياطية تراوح بين 1,300,000 برميل و 1,400,000 برميل في اليوم. كما نقل عنه القول إن بوسع المملكة تشغيل هذه الطاقة بسرعة إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى أن سعر النفط العالمي عند 50 دولارا للبرميل مرتفع جدا بكل وضوح على حد تعبيره. وأكد الجبير عزم بلاده على ضمان تزويد العالم بكميات كافية من النفط الخام، موضحا أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للمملكة كانت تبلغ 2.5 مليون برميل يوميا، وقد اضطرت لاستخدامها بسبب نقص الإنتاج العراقي. وفيما يتعلق بالشأن العراقي، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل قوله: كان هناك بحث في موضوع العراق، والمفترض أن يعالج الموضوع بدقة ولا يحصل هناك سرعة في الحكم على الأمور، لأن الأمور لن تنضج إلا إذا اشتركت كل الطوائف في العملية السياسية، وهو ما أكده ولي العهد خلال الاجتماع. وأضاف الفيصل أن الأمريكيين أكدوا من جديد أنهم لا يريدون إلا وحدة العراق واستقلاله وسيادة العراق في أراضيه، ويأملون أن تنتهي المشاورات الحكومية إلى قيام حكومة قادرة على تدبير شؤون العراق وتجلب الفئات التي لم تشترك في العملية السياسية حتى الآن بحسب تعبيره. هذا وقد تضمن البيان المشترك فقرة أشارت إلى أن واشنطن والرياض تؤكدان التزامهما من جديد في مساعدة العراقيين على تشكيل حكومتهم، وناشدتا الدول المجاورة للعراق عدم التدخل في شؤونه الداخلية.
عودة سيدتي وسادتي إلى تقارير مراسلينا في خارج العراق، بداية نتوقف في الكويت التي تستضيف الاجتماع 14 لمسؤولي حرس الحدود الخليجيين. حول هذا الاجتماع والتصريحات التي تناولت موضوع حماية الحدود العراقية، أعد مراسلنا سعد العجمي هذا التقرير.
أكد مدير عام حرس الحدود السعودي الفريق طلال بن محسن العنقاوي أن المملكة العربية السعودية تتبع نهج التشدد في مراقبة حدودها مع العراق لمنع أي حالة تسلل بين البلدين، لافتا إلى أن ما تتخذه المملكة من إجراءات بهذا الشأن كان محط ثناء أكثر من مسؤول عراقي، وهو ما أكده وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس مؤخرا على حد قول المسؤول السعودي، والذي كان يصرح خلال الاجتماع 14 لمسؤولي حرس الحدود الخليجيين الذي تستضيفه الكويت، حيث أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتي لأمن الحدود اللواء سليمان الفهد أنه قد تم إنجاز حوالي 90% من الأنبوب الحدودي الذي أقامته الكويت على طول حدودها مع العراق في محاولة للحد من عمليات التسلل وفرض مزيد من السيطرة الكاملة على طول الحدود بين البلدين. وقد شدد المسؤولون الأمنيون الخليجيون خلال الاجتماع على أهمية ضبط الحدود على اعتبار أن عملية التسلل من وإلى العراق وغيره من الدول هي أكبر ثغرة أمنية تواجهها دولهم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وننتقل مستمعينا الأكارم إلى عمان، حيث تابع مراسلنا حازم بيضين التصريحات التي أدلى بها مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية بشأن العراق، وذلك في سياق التقرير التالي.
قال مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية الأردنية إنه لابد من اتخاذ خطوات عملية لدعم العراق الذي يهم الأردن استتباب الأمن فيه خشية تصدير الفوضى إلى الأراضي الأردنية. جاء هذا التصريح عشية انعقاد مؤتمر الدول جوار العراق، حيث أكد المصدر أن الأردن ومن خلال مشاركته سيجدد إسناده للقيادات العراقية الجديدة وصولا إلى إخراج العراق من دائرة العنف وعدم الاستقرار. ومتوقع أن يلتئم السبت المقبل في تركيا اجتماع دول الجوار بعد أن تأجل انعقاده مرتين على الأقل بسبب عدم إعلان تشكيل الحكومة العراقية. ويذكر أن الأردن استضاف اجتماع دول الجوار السابع في عمان في مطلع العام الحالي، وأكد مرارا على ضرورة وحدة واستقلال العراق وسيادته، وعلى أهمية استكمال العملية السياسية التي بدأت في الانتخابات التعددية في كانون ثاني الماضي. هذا وكان رئيس الوزراء الجديد أعلن أنه سيوجه دعوة إلى الدكتور إبراهيم الجعفري لزيارة الأردن بهدف بحث المسائل العالقة وإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد التوتر الذي شابها نتيجة نشر صحيفة أردنية نبأ عن احتفال إحدى العائلات بوفاة ابنها الذي سمته شهيدا أثناء تنفيذه لعملية الحلة التي راح ضحيتها أكثر من 120 عراقيا. وجدير بالذكر أن السفير العراقي بعمان ما زال موجودا في بغداد بعد أن استدعي إليها على خلفية ذلك التوتر الذي حاول الملك عبد الله احتواءه لدى استقباله عددا من الإعلاميين العراقيين، حيث حمل الصحافة الأردنية مسؤولية التوتر بين البلدين. إلى ذلك فأن شقيق سمير السوقي الذي اختطف الأحد في بغداد دعا خاطفيه إلى الإفراج عنه، مشيرا إلى أنه ليس رجل أعمال بل مدير فرع شركة أثاث كويتية تعمل في الأردن والعراق. وأوضح في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية من أبوظبي أن شقيقه اعتاد منذ سنة على التنقل بين الأردن والعراق لمتابعة أعمال الشركة الكويتية، وهو متزوج ولديه ولدان وبنت. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق القادمة نقضيها مع ريام الجزائري وحلقة من برنامج المنوع كل شيء وكلاشي.
ريام بنت الجزائر، دخلي على الاستوديو وراح يفصلوش والله من الإذاعة.
إيه ميران الميراني، أقول لك غني شوي لهي المستمعين حتى ألحق لهم أوراق البرنامج، أوراق برنامج كل شيء وكلاشي.
شو
قالش
عني ميران
ساهر؟
يلا بسرعة
سيجي عمج. ها تدون قبل ما يجي بهجة ناجي سوانا
جبنا سيرت القوط وجينوب.
ها عمي شلونك؟ أعزائي عزيزاتي، مرحبا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج كل شي وكلاشي. البرنامج أقدم اليوم وحدي، من حيث أنه رنا مسافرة وعدها مؤتمر برا، يعني خارج البلد، مؤتمر مع الإذاعة. والله حلو، حتى الإذاعة عدها مؤتمر، وأنا حبيت أستغل الفرصة وأقدم البرنامج وحدي. ليش هي قدمت البرنامج وحدها مع أنني كنت واسطتها بالتعيين وأني دائما أساعدها؟ بس أنا حب أشكيلكم، ترى هي دائما ظالمتني ومضطهدتني وما تخليني أبين مواهبي، وتقول لي أنه أفكارك مال قبل عتيقة وأفكارك تهزم المستمعين. عليكم الله، صحيح أنا هزمكم؟ إذا صحيح دزولي على الإيميل. إيه هذا الإيميل، مدري المايل، مدري الميل، مدري شو سموه اللي تعرفوه، كل شي @hotmail.com. هي ما تحب تخليني أقدم مواهبي الهواية، واليوم أستغل فرصة عدم وجودها وأقدم البرنامج وحدي.
العب بيها يا مسميرة،
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 العب بيها يا مسميرة.
الضحكة هاي تلوقي لك لو بيد خطفك من هالك، الضحكة هاي تلوقي لك لو بيد خطفك من هالك، ليلة الحفلة بس لك. العب فيها يا ابو سميرة،
العب فيها يا
ابو سميرة،
العب فيها يا ابو
سميرة. وليش حبيت اقدم برنامج وحدي؟ قلت بلشان يسمعوني المخرجين برا بامريكا، وبعدين يخلوني أمثل ويا مانيرين مورو، وبلشن يأثر الزمن وفوز بجائزة المكناسة الذهبية أو ريشة الريح على وزن بساط الريح، ولا هذا اللي يسموه الأوسكار. لا لا لا، الأوسكار صعب أفوز به. صحيح أنا راح أمثل ويا مانيرين مورو، بس هذا صعب، ما يفوز به واحد مسكين مثلي.
عمي أبو فرات، عم يا معود، مارلين مونرو ميتة من زمان.
شنو؟ قول غيرها، بس أنا ما سمعت. إذا كل يوم شفتها بالتلفزيون.
أشقر بشامك يا ببتسامة، أشقر بشامك يا ببتسامة، ليلي ما نام بعيوني السهر، عيونك شفت وجهك بدل، دوم انتظر عن فرق الفرق انا ماكا.
اشكار بشامك يا بطي سامك، ليلي ما نام لعيوني السهر،
عيونك شذر وجهك بدر، دوم انتظر عن فرق الفرق انا ماكا.
اهو هاي جائزة هم طارت مني، يلا هم يخالف الجايات أكثر. نرجع للبرنامج، وطبعا أستغل الفرصة ويكون المشاركين وياي من كل الأعمار والأجناس، مو بس من قصة رنا. برنامجنا اليوم عن الستلايت، أو اللي يسموه البارابون. إيه هذا المليان بيه سطوح والبالكونات بكل مكان، هذا اللي يسموه ديش، مدري معون، مدري شو يسموه.
ما جمالك جمالك تنبوي صالك وصالك، جمالك جمالك تنبوي صالك وصالك، وفي دلالك مقلبي انفطر، يونا وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة لفرقة نماذج.
كلمة ساتلايت أو القمر الصناعي عرفت سنة 1957 عندما أطلق الاتحاد السوفيتي السابق سبوتنيك واحد، وخلال 30 سنة وحتى سنة 1988 أصبح عدد الأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء 120 قمر صناعي، وكل هذه الأقمار كانت ترسل للتجارب الفضائية وكذلك العسكرية بالدرجة الأولى، طبعا من طرف السوفييت سابقا والأمريكان كذلك. وفي سنة 1989 بدأ استخدام الأقمار الصناعية للاتصالات والبحث الجوي كذلك. في سنة 1964 استخدمت اليابان القمر الصناعي الأمريكي سينكوم 3 لنقل الألعاب الأولمبية نقلا تلفزيونيا. وفي سنة 1965 بدأ استخدام أول قمر صناعي متكامل وجيد الاستخدام اسمه الطائر البدائي، استخدم في البداية للاتصالات ونقل الصور التلفزيونية وكذلك التليفونية بين القارات. إن القمر الصناعي الحالي يرسل مباشرة للبيوت عن طريق الصحن أو الدش كما يسمى. دخلت القنوات الفضائية إلى البيوت بشكل واسع عن طريق البث المنقول عبر الأقمار الصناعية بشكل واسع في بداية التسعينات من القرن الماضي عن طريق الصحن البيتي أو البارابول المرتبط بجهاز صغير يساعد عن طريق الصحن الموجه إلى أحد الأقمار الصناعية التقاط البث التلفزيوني. وبعد سنوات تأسس عدد كبير من القنوات التلفزيونية وبلغات مختلفة وقنوات متعددة لكل بلد ولغة وكذلك لكل حزب أو منظمة. شي يقول العرب عن الفضائيات؟ منذ أن دخلت الفضائيات حياتنا فلقد انتقلنا دفعة واحدة ودون أن نتحرك من مكاننا إلى عالمنا العربي، ونحن ما نزال في بيتنا. وكان الحديث عن الفضائيات يعني الحديث عن مغنيات والأغاني ومسلسلات غوار، وهاي السيدة اللي تزوج زوجها مرة أخرى فانتقمت لكرامتها الجريحة بصمود وتحدي، وبعد 30 حلقة من البكاء والعويل والتضامن النس مع آلامها من قبل معظم نساء الجالية العربية. كذلك المسلسل المشهور الحاج متولي ذو الأربع نساء. كما يعني الحديث عن الفضائيات الحديث عن الأفلام العربية. والآن رح نلتقي بالسيد خالد صبيح ونسأله عن رأيه بالبارابول أي الدش أو الصحن والقنوات الفضائية.
شو تقول انت على هذا التلفون؟ ليش الناس خاصة الدنيا دي؟
لان هو مهم يساعد الناس يتواصلون ويا العالم، اخبار العالم، يشوفون شنو يصير ما يصير بالدنيا حولهم، يتابعون الاخبار ومن كل مكان من كل مصادر وبالوقت بسرعة، واخبار دائما مصورة وطازجة. هاي الاشياء تفيدنا.
ينابلغوا بشي يسوون بي
بجانب ايجابي وبجانب سلبي. جانب ايجابي ما يخليك تتواصل ويا عالمك، تتواصل ويا بيئتك ويا ثقافتك اللي انت، مو بس احنا يعني شرقيين العرب ولا غيرنا، يعني كل الناس من كل البلدان اللي روح يعيشوا في مكان اخر بحاجة يتواصل. هذا البارابول سهل لهاي العملية من خلال القنوات الفضائية اللي تفتح له يعني مجالات أن يتواصلوا إلى لغته ويا مجتمعه، تطورات مجتمعه، شنو يصير جديد بهاي. بس بنفس الوقت بي ظاهرة سلبية إنه لما الإنسان يتعود عليها ويدمن عليها طبعا، أو تكون يعني نقولون دائما يتابع، شوي ينقطع عن العالم البلد اللي يعيش فيه وعن بيئة مجتمع البلد اللي يعيش فيه. هم ضروري واحد شوي يتواصل ويا أخبار ويا حالات، يعني شنو يدور بهذا المجتمع اللي هو عايش فيه. اللغة بنفس الوقت لأن التلفزيون واحدة من وسائل الاتصال وواحدة من وسائل تعلم اللغة.
يعني أنت متابع وعايش في هذا البلد، قل لي الناس شو يشوف بالبارابول؟ تقدر تصنفهم؟
يعني هواة الرياضة مثلا أكثر شيء ملاحظ أنه أكو قنوات سبورت خاصة بالرياضة، أكيد هواة الرياضة اللي يحبون الرياضة يتابعوها. كثير من هواة يعني هاي أشياء الفرح والفرخشة، أغاني وغير أغاني، أكيد يحبون. يمكن أكو قنوات ترفيهية الناس يتابعها، التصور يعني هناك تتابع شغلات قضايا المطبخ والترتيب البيئة أكو أيضا برامج من هالنمط بس على الأغلب الأكثر هي البرامج الحوارية والبرامج السياسية والبرامج الأخبارية.
وبالنسبة للعراقيين
العراقيين تصور شكو أقمار موجودة على الكرة الأرضية بها عربي هم يحطونها ويشوفون كل القنوات يعني ماكو بيت ما بيه فيبدو تعطش عندهم يردون يشوفون ويسمعون كل شيء يعني يردون يعرفون شنو يدور بالدين شنو يدور بالعالم يحبون يشوفون كل شيء من تفاصيل الحياة الصغيرة اليومية البيوت نمط الناس شلون تعيش برا إلى هاي قضايا الأخبار ما أخبار وما يتعلق بوطنهم يجوز ما يتعلق بمصيرهم يعني هاي الأشياء اللي تمسها
العراقيين برا
العراقيين برا يمكن في الغالب حالهم حال باقي الجاليات بس يمكن العراقيين بهاي الظروف الشاذة والصعبة اللي قاعد يعيشها العراق هسه أكيد يكونون مشدودين أكثر للقنوات العراقية بشكل عام وفيما يتعلق بالعراق.
شكرا شكرا خالد.
وهكذا اختلط الحابل بالنار وجمعت الفضائيات كل المتناقضات واخترقت بيوتنا وعقولنا ووجودنا. لقد جعلت من الفن والدين والسياسة والأخبار أشياء متداخلة الأشكال والمعاني والقوالب وكذلك المضامين، وقدمت لنا فسيفساء من الأحداث التي تجمع العرب وتفرقهم وتوحدهم وتشتتهم وتمزقهم كذلك، وتكشف عن واقعهم اللئيم واقعهم الأليم واقعهم المخزي الذي لم يتغير رغم مرور نصف قرن من الزمان. إن البارابول أو الدش أو الصحن هو جهاز مهم لكل بيت في الوقت الحاضر ولا يمكن لأي عائلة أو فرد أن يستغني عنه. ومن كثرة المتابعة للمسلسلات التلفزيونية وخاصة من قبل النساء سميت المسلسلات التلفزيونية في الجزائر بحراقة المرامط أي الجدور، لأن المرأة تضع القدر على النار وتنساه إلى أن يحترق، يعني مو يلجع يحترق، فما عليها إلا أن تطبخ من جديد قبل أن يأتي زوجها إلى البيت أو تتحمل الرزالة وحتى الطلاق.
ها؟ بعدكم ده سمعوه؟ لما خلصنا ما بقى عندنا شي نقوله.
هاي شنو عمي خلينا ما عندنا شي عمي شلون خلصنا عمي خل حشيش على ذيك السالفة. ذاك اليوم أنا أخذنا التاكسي من البياع العظمية، تدرين إيش قد أخذنا عندنا فلوس؟ أخذنا عندي 5,000 دينار من البياع العظمية، هي هل قدوتها هالمسافة؟ وبعدين أنا جيت محمل بالرقي